الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الجمعة الثانية من رمضان. نحن الآن على مقربة من ساعة الاستجابة، ونجتهد فيها بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. نسأل الله الغفار أن يعتقنا من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار بلا حساب ولا عذاب، ونسأله عز وجل أن يقبل توبتنا ويغسل حوبتنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا وأن يتقبل دعاءنا وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم هب لنا العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ننتقل وإياكم إلى الآية التي نعيش في ظلالها إن شاء الله تعالى.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
إنه يوم القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، تحضر جميع أعماله، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فما رأى من أعماله حسنا سره وأفرحه، وما سيراه من قبيح سيسوءه ويغيظه ويود لو أنه تبرأ منه وأن بينه وبينه مسافة بعيدة وأمدا شاسعة. كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا والذي جرأه على فعل المعاصي: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في هذه الآية ترغيب وترهيب، فقد خوف الله عباده عقابه فقال: ويحذركم الله نفسه، وفتح لهم باب الرجاء من رحمته فقال: والله رؤوف بالعباد. انظروا إلى هذا الجمع الجميل بين الترغيب والترهيب، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه، من رحمته بخلقه ومحبته أن يستقيموا خوفهم عقابه. فيا عباد الله، اعملوا اليوم عمل ولا حساب قبل أن يكون حساب ولا عمل، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، لا تحقر الخير القليل ولا الشر القليل، قد تنجو بالأول وإن تك حسنة يضاعفها، وقد يهلكك الثاني إياكم محقرات الذنوب. رجح القليل بكفة الميزان، واحذر من الشر القليل فإنه يجر إلى السوء، يجر إلى النار، كما قال الشاعر: لا تحقر الخير القليل فربما رجح القليل بكفة الميزان، واحذر من الشر القليل فإنه لا يجر فاعله إلى النيران، فيود حين يراه شؤما حاضرا لو أنه منه ببعد مكاني. حكي أن رجلا من عصرنا كان يمنع أهله من الصدقة ويقول: لا تتصدقوا. وفي يوم من الأيام رأى في المنام كأن الساعة قامت والشمس فوق رأسه، ورأى فوقه ظلا يظله إلا أن فيه ثلاثة خروق. قال: فجاءت تمرات فسدت هذه الخروق، فتعجب: ما هذا؟ فقصها على زوجته، فأخبرته أنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات، فكان الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق، وجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق، وأذن بعد ذلك لأهل بيته وزوجته أن تتصدق بما شاءت. ذكر هذه القصة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين. أيها المسلم، أيتها المسلمة، لنحذر من السيئات قبل أن نتبرأ منها، ونترك الشهوات المحرمة واللذات الممنوعة في ديننا، وإن كان ذلك عسيرا قبل أن يكون الأمر أعسر يوم القيامة. ومقاومة النفس الآن أسهل من مقاومة عذاب النار، ولا من مقاومة. والعبد من ظلمه وجهله قد ينظر إلى الأمر الحاضر فلا يلحظ العواقب، ويقدم على ما يضره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يعيننا على البر والتقوى، إنها فعلا آية عظيمة فيها تذكير لنا، التي قال الله لنا فيها في كتابه العزيز: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وإلى فقرتنا التالية.
دعاني إلهي لدرب الهدى بآياته فأجبت النداء هدى البينات بآي الكتاب ينير لنا البيت والمسجد وفي الأرض والغاب آياته هدير المياه وقطر الندى وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب.
الحمد لله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ماذا خلق الله فينا من العجائب؟ ماذا أودع الله فينا من الآيات؟ نظام عجيب وخلق متين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ومن هذه الآيات هذا الجلد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. خلق الله هذه الجلود لتسبحه، خلق الله هذه الجلود لتلين لذكره، خلق الله هذه الجلود لتقشعر من خشيته. وفيها آيات مبهرة، جلد الإنسان يلف جسمه يحمي خلاياه وأنسجته وأعضاءه ويعطي كل فرد شكله ولونه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف الألوان من البياض والسواد والحمرة والصفرة من أدل دليل على المدبر الباري. جلد الإنسان طبقة قوية جدا مضادة للماء وذات قدرة عالية على الامتصاص وعلى قدر كبير من الحساسية وأداة رائعة جدا في خلقها في وظائفها. في سن السابعة يغطي الجسم 90 سنتيمتر مربع من الجلد، تبلغ عند البلوغ 2 متر تقريبا مربع. الجلد أكبر أعضاء جسد الإنسان، يصل وزنه إلى ما يقرب من 10% من وزن الجسم، أي ما بين 5 و10 كيلوغرامات من الجلد. سماكة متغيرة بحسب أماكن الجسم والأعضاء المختلفة، لا يتعدى سمك الجلد 1 ملم إلى 5 ملمات، ومع ذلك يقوم بوظائف عجيبة. فيه الغدد الدهنية التي تقوم بإفراز مادة دهنية تصبها في جراب الشعرة ومنه تتسرب إلى سطح الجلد وتعمل على تليين خلايا البشرة القاسية ليبقى الجلد في حالة مرنة وناعمة مقاوما للجفاف، وهكذا تليين الشعر وجعله لامعا. تعمل المادة الدهنية عندما تنتشر على سطح الجلد على منع دخول الماء وبقية السوائل والفطريات والبكتيريا الضارة إلى داخل الجلد. فسبحان من هيأه لذلك، سبحان من أصلح هذه الخلايا، سبحان من خلق البشرة. صمم المصور الخالق البارئ سبحانه جلد الإنسان ليقوم بالوظائف الباهرة ويحمي ما تحته من أعضاء الجسم من المؤثرات الخارجية، فتمثل البشرة درعا واقيا يمنع وصول الجراثيم والميكروبات بمختلف أنواعها إلى الجسم، يحمي من الأشعة الضارة. يتعاون الجلد مع الدماغ على حفظ درجة حرارة جسم الإنسان عند قرابة 37 درجة مئوية. فالشعر والغدد العرقية التي تسبب التعرق في الأيام الحارة أو عند القيام بالمجهود طريقة عظيمة لتبريد حرارة الجسد عبر طرح السوائل في الخارج. يعمل الجلد كوحدة تبريد عجيبة يمكن من دونها أن ترتفع درجة حرارة أعضائنا الداخلية إلى ما يحرقها. تؤدي هذه الطبقة التي خلقها الله وظيفة تبريد عبر مسامات صغيرة عددها 625 ثقباً في كل 6 سنتيمترات مربعة، يعني يوجد الملايين منها في جسد كل واحد منا. في اليوم الحار جدا يطرح الجسد ما يقارب 1.5 لتر من العرق في الساعة، وفي المعدل الطبيعي يطرح الجسم 0.5 لتر يوميا ما يعادل 4 لترات في الأسبوع. يطرح الجلد ما يعادل 180 لترا في العام الواحد من مهام الجلد حفظ أعضاء الجسم غير المثبتة من الاندلاق خارج الجسم كالمعدة والأمعاء، ويقلل مدى حركة الأعضاء المعلقة كالقلب والرئتين والكبد وغيرها. يضفي الجلد جمالاً على شكل أجسامنا من خلال إخفاء الأعضاء الداخلية وإنبات الشعر في مناطق معينة من الجسم وليس في كل مكان، ومما يدل على تصميم مبهر وهندسة عجيبة خلق الله جلودنا عليها. بعض مناطق الجلد يبقى مكسوًا بالشعر كجلدة الرأس وجلد الحواجب ورموش العين، وتم تحديد حدود المناطق بشكل بالغ الدقة ليبدو الإنسان في أجمل صورة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظر إلى جلدك الذي يبين شكلك ونبات الشعر في أماكن معينة فيه، وحتى تلك الأماكن التي فيها حكم في نبات مخفية تحت الإبط وشعر العانة. يتم التخلص من الفضلات والأملاح عن طريق العرق، ويخفف هذا العبء عن الكلى ومن فوائد ووظائف الجلد الإحساس بكل ما يلامس الجسم من المؤثرات الخارجية. الإحساس الشعور بالألم حتى تبتعد عن مصدر الألم، يعتمد إحساس الإنسان بالوسط الخارجي على عدد من الوسائط، أهمها وأولها وخط الدفاع الأول الجلد، وما ينتشر به من نهايات عصبية تتصل بمراكز خاصة في المخ. الجلد تنتشر فيه شبكة مكثفة من الأعصاب والخيوط والنهايات العصبية المتشعبة بدقة بالغة في مختلف أجزاء هذا الجلد، طبقة تحت البشرة مباشرة الأدمة، وتستمر إلى حد ما في البشرة، أعصاب وخيوط نهاياتها تنتقل إلى كل من الحبل الشوكي وجذع المخ وقشرته، تنقل مسببات الألم والضغوط والاهتزازات والالتهابات والاحتكاكات والتباين في درجات الحرارة والمستقبلات الحسية التي تولد الإشارات العصبية التي تصل فوراً إلى المخ. هذه مراكز الاستقبال تنتشر بكثافة على الجلد وتتركز في أجزاء منه، وقد ثبت في الدراسات أن السنتيمتر المربع الواحد من الجلد يحوي مستقبلين للحرارة و12 مستقبلاً للبرودة و50 مستقبلاً للضغط و200 مستقبلاً للألم. فإذا زادت درجة الحرارة على 45 درجة مئوية فإن مستقبلات الحرارة تتحول إلى مستقبلات ألم بدلاً من الشعور بالدفء، فيتضاعف الألم مع الاحتراق أضعافاً مضاعفة. إحساس الإنسان بالألم يتركز في الجلد، ولذلك كان العذاب والعياذ بالله تغيير جلود أهل النار. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من قريب في الحرب العالمية الثانية لاحظ الأطباء أن الجنود الذين أصيبوا بإصابات بالغة أثناء القتال أدت إلى تهتك الجلد لم يشعروا بالآلام إلا لحظة الإصابة، وبعد تهتك الأنسجة ما عاد يشعروا بالألم، واستنتجوا من ذلك أن هناك أعصاب ماتت متركزة في الجلد تتركز جسيمات الإحساس بالألم فيها ولا توجد في مناطق غيرها من أجزاء الجسم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا بدلناهم جلودا غيرها؟ لأن الجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس، ومع ذلك أهل النار يشعرون بالاحتراق في قلوبهم. الأفئدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، الجلد وما تحته، نسأل الله السلامة والعافية من النار، نسأل الله أن يعافينا من النار. وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يباعد ما بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب. جلود أهل الإيمان تخشى على الرحمن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا ما قشعر جلدك من خشية الله، إذا ما قشعر جلدك من عذاب الله، إذا ما قشعر جلدك خوفا من الله، إذا ما قشعر جلدك من هذا القرآن. فراجع قلبك وتذكر أن هناك عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. البنت تحافظ على بشرتها، ويقولون في الإعلانات نحو بشرة جميلة لتنقية بشرتك، اطلاء البشرة بكذا، وهذه التي تضع البيض والحليب وقشور الفواكه وانغماسات في أشياء وليزر وتنقية الجلد، تنقية القلب أولا، والجلد إذا قشعر من خشية الله لا يضره بعد ذلك ما كان فيه من الآفات. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. حق النعمة أن تشكر. الجلد هذا ما نتنعم به في المحرمات، نتلذذ به في المحرمات. الجلد هذا نعمة من الله ليكن لها شكر. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم.
مختارات رمضانية من إصدارات زاد. 70 مسألة في الصيام. كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، أما التوعك الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه، وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البرء جاز له أن يفطر، بل يكره له الصيام.
الحمد لله. تحدثنا وإياكم عن عمرة رمضان، وتكلمنا قليلا عن الإحرام، والإحرام من الميقات لا بد منه، إذا واحد جاوز الميقات لا بد أن يعود إليه ليحرم، وإذا أحرم بعد الميقات فعليه الإثم والدم، وإذا رجع إلى الميقات سقط الدم. ومن يريد الإحرام إذا كان خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه يشرع له الاشتراط ويقول عند الإحرام: اللهم محلي حيث حبستني. وفائدة هذا أنه إذا حدث العائق وما استطاع أن يكمل النسك فيتحلل بلا شيء. والآن مع مواعيد الطيران والحملات والإجبار على العودة في وقت محدد قد لا تملك أيضا حتى الحائض أمرها، فربما تحتاج إلى شيء في بعض حالاتها إلى الاشتراط. التلبية شعار العمرة: لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة لك وإجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الرجل يرفع صوته بذلك، المرأة تلبي سرا بدخول المسلم في الإحرام وعقد القلب عليه يصبح ممنوعا من هذه المحظورات: إزالة الشعر، تقليم الأظافر، استعمال الطيب في الثوب، في البدن، في غيرها، حتى شم الطيب. وأما الصوابين يستعملها ما لم تكن ظاهرة التعطير. ممنوع عقد النكاح، ولا أن تتولى أن تعقد، ولا أن يعقد عليها المحرمة، ولا أن يعقد لها الولي، ولا الزوج الخاطب، ولا الشهود، ما يشهد محرم على عقد نكاح، ولا يأخذ ولاية ولا وكالة. وكذلك ممنوع الجماع طبعا المباشرة لشهوة، قتل الصيد، حتى الجراد الذي في الحرم طبعا هذا من الصيد ما يجوز قتله، ما يجوز تنفير الصيد، إنك تهش الحمام في أرض الحرم لا يجوز، ولا يجوز الإعانة على الصيد. كذلك يحظر كل ما يعني ما يؤدي إلى إنزال المني، ويمنع تغطية الرأس للرجال، وهذا طبعا بملاصق. أما غير الملاصق كسقف السيارة والشمسية فلا بأس بذلك، كل ما هو مفصل على الجسم وأحد أعضائه من قميص وسراويل وجوارب للرجل لا يجوز. المرأة تلبس جوارب ما في مانع في الإحرام، لكن لا تلبس برقع ولا نقاب ولا القفازات تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بشيء تسدله عليها ما في خروق من جهة العينين، وكذلك تغطي كفيها بأكمام العباءة. وإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول الدعاء المعروف، وإذا رفع الكعبة وإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، لثبوت ذلك عن ابن عباس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص لرؤية الكعبة. وكان ابن عمر يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. الطهارة لا بد منها للطواف، إذا أحدث سيعيد الطواف من أوله بعد أن يتطهر. وكذلك فإن له السنة أن يبادر فورا إلى الكعبة ويطوف، ولكن إذا أخر قليلا لوضع متاع، لراحة، لانتظار رفقة، لينتظر خفة زحام، فلا حرج في ذلك. وهذا الأمر الذي يفعله الإنسان من أجل أن يطوف ثم يتقدم إلى الحجر الأسود لبدء الطواف. وناخذ إخواننا اللي بالاتصالات ينتظرون. أخونا أبو عثمان من اليمن، تفضل. إبراهيم، تفضل. إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي يا شيخ سمعة نياق وتم أخرج عنه الزكاة.
لديك ماذا؟
ناقة.
نابان؟
ناقة.
ناقتان؟
سبع نقاط ناقات.
سبع نياق؟ ايوه. ما لها؟
كم اخرج عليه الزكاة؟
كم الزكاة؟
عليه.
انت معدة للبيع ولا معدة للدر والنسل؟
لا، للدر والنسل.
طيب انت بتطعمها طيلة العام ولا هي تاكل من ارض الله؟
والله من ارض الله.
اذا كان للدر والنسل ومن ارض الله، السبعة فيها شاة واحدة،
فيها شاة واحدة
بس.
أيوة. إذا كان البيع،
إذا كان البيع تبغى تقومها وتطلع في قيمتها على 1025. حياك الله. مهدي من المغرب، تفضل.
السلام عليكم شيخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخي العزيز؟
حياك الله يا أخي.
سبق لي أن طرحت سؤالا عليك في الحلقة السادسة ولكن لم تجبني فضيلتكم، أريد أن أعيد طرحه عليكم، وكذلك سؤال آخر، لدي سؤالان الآن.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، أمي أخذت
أنت يا مهدي.
نعم.
أنت سؤالك، نعم، بارك الله فيك، كان سؤالك أنه أمك اقترضت بالربا وصار عليها ديون ومهددة بالسجن إذا ما سددت، وأنت، نعم، تبغى تقترض بالربا عشان تسدد عنها.
لأن أنني لا أحتوي حاليا على هذا المال.
طيب
فهل يجوز
أم أنا لا؟ أنا إيه تأخرت في الجواب عليك لبحث المسألة، فمعلش
نعم.
يعني أعطني مهلة إن شاء الله إلى الغد، يعني غدا السبت إن شاء الله، ونجيبك على السؤال بإذن الله
إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثاني جزاك الله خيرا.
نعم.
مجموعة من الإخوة توفي والدهم ولديهم مجموعة من الأملاك، ترك مجموعة من الأملاك، فمنذ أن توفي أبوهم وضعوا هذه الأملاك يعني للبيع. مرت على هذه الأملاك 9 سنوات الآن، والآن سوف يقومون ببيعها، فهل تجب عليهم زكاة؟
أيوة، يعني بمجرد ما ورثوا نووا البيع على طول.
نعم، بعدها بسنة تقريبا، والآن مرت عليها 8 سنوات أو 9 سنوات.
طيب ممكن
يبيعون.
ممكن يقدروا الزكاة كل سنة كم كان زكاتها، يعني كم قيمتها، كم كان ممكن تباع، ما هو السعر الذي لو عرضوه تباع فورا، يطلعوا على 1025 ويجمعوها، ولما يبيعوا يطلعوا الزكاة عن السنوات الماضية.
هل يخرجوا قبل أن يقسموا هذه الأموال أم بعد أن يقسموا الأموال كل يخرجوا ما لديه؟
كل واحد مسؤول عن زكاة نصيبه.
حسن جدا.
الأخ نبيل من اليمن تفضل. نبيل؟
أيوة
تفضل يا نبيل. نبيل يا طيب. سعيد من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
نحبك في الله.
حبك الله.
الشيخ عندنا حلال طال عمرك في البر.
نعم.
نعلفه في حد من المشايخ قال على الزكاة وحد قال على الزكاة. أبل وايد يعني ما هي بشوي يعني. أبل من حول فوق 70.
للبيع ولا للدر والنسل؟
لا 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 للدر
طيب.
للتربية يعني. لك بيع بسيط يعني.
تعلفونها تعلفونها ولا ترعى من أرض الله؟
لا لا نعلفها 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 طال عمرك.
خلاص ما في بعض ما فيها زكاة. ما فيها زكاة يا أخي سعيد. ما فيها زكاة.
أيوة.
لا زكاة فيها لأنك أنت الذي تعلفها.
نعم نعم نعلفها بس في الشيخ لو سمحت بخصوص في بعض الأحيان يجي أمطار وبعض الأحيان تكون البقع فيها أشجار يعني بس ما تكفيها من الأعلاف.
ما هو الأغلب؟ ما هو الأغلب؟
لا طبعا الأغلب الأعلاف.
خلص خلص ما عليك تبي تطلع طلع صدقة طلع صدقة لا مانع، لكن الزكاة في هذه الحالة ما عليك. الأخ عمران.
طيب.
عمران
من
حياك الله يا أخي. عمران تفضل من الإمارات أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك.
شيخنا طول لي بعمرك عندي سؤال. لمن أدرك مثلا من العصر مثلا ركعتين وبعد يعني ومن ثم سلم الإمام فعليه أن يكمل ركعتين وبدلا منها أكمل ركعة واحدة، فعليه الآن أن يسجد للسهو صحيح؟
لا عليه أن يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد للسهو.
عليه أن يأتي بالركعة ثم يسجد للسهو. لكن شيخنا إذا أنه انتقض وضوءه خرج من الصلاة سلم من الصلاة ثم بطل وذهب لقضاء حاجته فبطل وضوءه.
خلص لازم يعيد من أول، لازم يعيد الأربعة كلها،
4 ركعات كاملة.
نعم
جزاك الله خير ونفع بك إن شاء الله.
حياك الله. مع عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طبيبة وقبل بضع سنوات كنت حديثة التخرج وإجا مريض تعبان شوي في الحوادث يعني.
طيب أبو عمر. أبو عمر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك
يا شيخ. ما أدري عن صحة حديث من أحق بشفاعة أو أحق الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله مقصدا بقلبه، وماذا نستفيد من هذا الحديث من يعني أمال وترغيب الله يرحمنا برحمته بإذن تعالى.
الله يحييك. هذا حديث صحيح يا أخي، وقوله مخلصا من قلبه يدل على أن هذا الإنسان عنده أعمال صالحة، لأن ما يمكن الواحد ما يصلي ولا يصوم ولا يفعل ولا يفعل ويقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولذلك فإن لا إله إلا الله لها شروط، لها أركان، لها واجبات، والذي يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه معناها أن عنده أعمال صالحة، فليبشر بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ عايد، تفضل يا عايد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
بالله أنا يمني، أنا في السعودية، أنا يمني مقيم.
كيف؟
وأنا في السعودية، مقيم في السعودية.
أيوة أيوة.
أنا يمني وأريد أن أعتمر والدتي، أريد أن أعتمر بدل والدتي، هي في اليمن وهي عاجزة، حالة المادية تعبانة.
لا يعني هي عاجزة عجزا كليا، لا تستطيع الانتقال؟
عجزا ماليا يعني.
لا ماليا، ماليا قد يتيسر لها مستقبلا، ماليا قد يتيسر لها مستقبلا، فأنت الآن ما تعتمر عنها عمرة الإسلام وهي قادرة ولو مستقبلا، انتظر حتى تنتظر حتى يفرج الله عليها ثم تحج، وقد أنت تعطيها مالا مستقبلا وتتمكن من الحج.
ولو أردت أن أعتمر لأبي أو يعني نفس الموضع.
عاجز حي متوفى، ما وضعه؟
لا والدي حي.
وقادر؟
لا لا ليس قادر.
عاجز؟
أيوة.
خلاص إذا عاجز عجزا كليا يمكنك الاعتمار عنه. الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك بالله يا شيخ.
حبك الله.
بغيت أطرح سؤال بس عليك.
تفضل يا أخي.
دوامي أنا بشتغل في محل من الساعة يعني من بعد صلاة الفجر للساعة 12 في الليل.
أيوة.
بعدين تغير الدوام، يعني دوامي تغير من الساعة يعني من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1:30 في الليل.
أيوة.
بعض الأحيان يعني أخر في صلاة الفجر يعني الساعة 7:30 7:30 كذا.
إيه بس يا أخي ما يجوز يا صالح، ما يجوز لك تأخير صلاة الفجر، إن الصلاة كانت عناوين كتابا موقوتة، لا بد أن تصلي.
بس ما هو علشان الدوام ولا صلاة الفجر، يعني عندما كان دوامي يعني أصلي صلاة الفجر أشتغل مباشرة، بعدين أتأخر يعني بعد ما غير الدوام علي أتأخر يعني برقد الساعة 2:30 كذا الليل.
إيه لا لا لابد، الصلاة قبل العمل، الصلاة أولا، الصلاة قبل العمل، الصلاة أهم من الدوام وأهم من العمل. الصلاة حق الله، حق الله الذي خلقك، ولذلك احرص على أداء الصلاة. بارك الله فيك ونسأل الله لك رزقا حسنا. حياك الله حياك الله. الأخ جميل تفضل. جميل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا جلالة الشيخ.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال بس، أحيانا نحن نروح في الجامعة.
تروح وين يا أخي؟
ألو؟
أيوة.
أقول نحن نروح في المسجد نصلي، يجي ريق مثلا في فمك، هل جايز عليك أنك تمرط هذا الريق ولا ما يجوز؟
لا أنت تروح المسجد تصلي وبعدين إيش؟
يعني نحن تروح تصلي الجامعة يجي ريق في فمك شوية وأنت أدي الصلاة.
يعني يجي الريق في الفم، الريق؟
ايوه الريق في الفم، جائز انك تمرطه ولا ما يجوز؟
يعني جائز انك تبلع ريقك في الصلاه؟
ايوه في الصلاه يجيك ريق كثير مثلا في فمك.
ما في مانع، ما في مانع.
ها؟
لا مانع من بلع الريق اثناء الصلاه، لا مانع من بلع الريق اثناء الصلاه.
طيب
حياك الله حياك الله يا اخي. طيب ننتقل للاجابه عن اسئله الاخوه الذين ارسلوا في التطبيق. تقول صلاة المرأة جماعة مع زوجها تقف هي في صف وهو في صف أمامها، كيف يكون خضوع النساء بالقول؟ يعني خضوع النساء، الخضوع بالقول للنساء، إلانة القول، صوت المرأة الشابة. المرأة إذا قالت لرجل أجنبي شكرا تريد أن تشكره، تلقائيا تخضع بالقول تلقائيا. ولذلك لما قال الله ولا تخضعن بالقول، يعني لا تلين بالقول. ما يسمى بالكول سنتر، كول سنتر يوظفون فيه نساء بالفندق، لما ترد المرأة ويعلمون العبارات كيف أقدر أخدمك أستاذي، هذه مشكلة شرعية حقيقية، ما ينتبه بعضهم، لا ينتبه لها. لأنه هي بطبيعتها هم يعلمونها في الإجابة في الكول سنتر، ويعلمونها في الإجابة في الريسبشن والاستقبال، ويعلمونها في الدورة في الإجابة في الرد على العملاء، وفي الفنادق أن هي لما ترحب بالنزيل وترحب بالمتصل، إيش هذا؟ بالله عليكم، بالله عليكم، أليس هذا مصادم لقول الله ولا تخضعن بالقول؟ يعين الشابة جميلة الصوت، يعين المرأة اللي عندها يعني صوت ساحر. ليه؟ لماذا؟ طبعا من وجهة نظرهم هم يسيرون حذو القذة بالقذة وراء الكفرة. الكفرة الفجرة عندهم التسويق بالمرأة. انتبهوا معي يا جماعة، بالكم معي، التسويق بالمرأة هذا عند الكفار أساسي. استغلال أنوثة المرأة وصوت المرأة وشكل المرأة، جمال المرأة للتسويق، لجذب الزبائن، لجذب المشترين. يحطوا واحدة جميلة في الاستقبال، يحطوا واحدة جميلة، يحطوا أصوات فاتنة في الكول سنتر. ما هذا؟ حرام، إثم عليها وعليهم وعلي حطها وعلي دربها وعلي عينها وعلي وظفها وعلى وليها اللي سمح لها. طبعا طبعا، يعني بدون مجاملات، يعني جواب صريح لمخالفته قول الله ولا يبدين زينتهن، وهذه في الريسبشن في الاستقبال تبدي زينتها، ومخالفة قول الله ولا تخضعن بالقول وهذه تخضع بصوتها. تبغى الشرع؟ هذا الشرع، هذا قرآن، هذا قرآن، ما هو هزل لعب، هزل آراء رجال، لا لا لا، هذا قرآن. تبغى تمشي على الدين؟ تبغى تطيع الله؟ تريدين رضا الله؟ لا تفعلي ذلك، لا تفعلي ذلك. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولا تبرجن، تبرج الجاهلية الأولى. لكن لما نمشي وراء الغرب يسوق بالمرأة وبشكل المرأة وبصوت المرأة وحطها في الإعلانات، لو إطارات سيارات حطوا فيها نساء، إيش دخل إطارات السيارات؟ ويلا الشركات ماشية، الفنادق ماشية، ليش محاربة الله بالمعاصي؟ ليه الخروج على شرعه؟ ليه مصادمة الأوامر والنواهي الإلهية؟ لماذا؟ يعني نحن نقوى على ناره؟ يعني عندنا مناعة ضد العذاب؟ عندنا صك مغفرة مضمون أنه هذه كلها ممسوحة وإلى الجنة على طول؟ ليه؟ لماذا؟ لابد من مراجعة النفس. تقول كل الدنيا وكل العالم وكل البزنس وكل الشركات وكل الفنادق، يعني إذا لا يكون أحدكم إمعة، إذا سار واحد ساروا إلى الهلاك سار وراءهم؟ لا لا لا، نحن لنا أخلاقنا المستقلة، لنا ديننا، لنا شرعنا، لنا أحكامنا. نحن ناس ميزنا الله، ميزنا الله بأحكام. يعني لو حطيت بالله، لو حطيت في الكول سنتر ولا في الرد على مكالمة في الفنادق رجل، يعني مشكلة؟ يعني مصيبة؟ يعني كارثة؟ ما يمشي الشغل إلا كذا؟ لا. لكن ما هذه الانهزامية أمام الغرب؟ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كيف يسوق بالمرأة؟ سوق مثلهم هؤلاء. لا لا أيها الإخوة والأخوات، هذا شيء يعني لابد نتوب إلى الله منه، ولازم نصحح مسارنا مع الله. والله عز وجل يعني إن أخذه أليم شديد، ويحذركم الله نفسه، الله خوفنا. طيب، يقول السؤال بعد أن أحرمنا وقبل الذهاب للعمرة شربنا قهوة فيها زعفران، ما كنا نعلم، ما عليكم شيء، زعفران من العطو، من الزعفران من الطيب، مصنف من الطيب هكذا عرفا وعادة، زعفران طيب. طيب استعملتموه وجهلتم فلا لا حرج عليكم. قراءة القرآن الكريم وهبة الميت ما ثبت ذلك فلا نفعله، وهذه عبادة، وقد جاء الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه، العمرة عنه والحج عنه والحمد لله. الإفطار في الامتحانات، لا يا أخي، الإفطار ما يعني انتهك ركنا من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام ينتهك، لا، سنصبر ونؤدي الامتحانات والحمد لله. أهل الدنيا يصبرون على أشد من هذا. هل يجوز أن أخرج زكاة الحلي لأختي التي تربي أيتام وحالتهم المادية ضيقة؟ نعم، إذا كان ما عندهم ما يكفيهم يجوز أن تعطيهم من الزكاة. يقول دفع الزكاة للنازحين الذين خرجوا من ديارهم بسبب القصف والدمار يعيشون في المخيمات، إذا كان ما في أحد يصرف عليهم نعم نعطيهم من الزكاة طبعا، هؤلاء من أولى الناس. من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع. الآن صارت بلاد المسلمين مليئة بأبناء السبيل، مليئة. أريد علاجا للحسد والعين، المعوذتان نزلتا لهذا، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإضفت معه قل والله أحد، أنعم وأكرم. هذه أعظم دواء وشفاء للحسد والعين، بس تحتاج مواظبة، تحتاج قلب صادق يقرأ، وأبشر بالفرج. يقول السؤال يؤذن الفجر عندنا مبكرا، نرجع من الفجر ونرجع وقد والليل مظلم، نعيد في بيوتنا إذا تيقنتم أنكم صليتم قبل الفجر. نعم، هذيك ممكن تصير قيام ليل، يعني إذا كان تصلوا في الليل، إذا كان يصلوا في الليل قبل الفجر خلاص، حتى سنة فجر ما تنفع، لازم يكون بعد طلوع الفجر. وأهل العلم عندكم، أنتم في المغرب عندكم أهل علم، أقول لأخي السائل من المغرب، أنتم في المغرب عندكم أهل فقه وأهل علم يعرفون الفجر الصادق ويميزون، ومذهب مالك العظيم منتشر والحمد لله، ف هم يبينون لكم إن شاء الله. يقول عمي ظلم والدي ونحن ماذا علينا؟ يعني إذا قاطع أنتم عليكم الإصلاح، عليكم أن تسعوا بينهما بالصلح، وعظ العم يعيد حق الوالد والوالد يواصله، ويكون بينهما عودة للعلاقة وصلة الرحم، فإن قطع الرحم عظيم شديد. سكب الماء على القبور لا دليل عليه، يعني إذا كان إن يقول كل ما زرت القبر أسكب ماء عليه، نقول لا تفعل ذلك، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، بدعة. ولكن لما يدفن الميت ويضع فوقه التراب والحصى، يسكب الماء ليتماسك الحصى والتراب حتى ما يندثر هذا القبر أو يذهب ظاهره فلا يميز، فهذا الماء في هذه الحالة لا بأس. أما والله كل ما واحد زار قبر سكب الماء قال أبرد عليه، لا، برد عليه بالدعاء، ادعو له بالمغفرة والرحمة. طيب، بما أتصرف إذا وجدت أحد يفتي في الدين بغير علم؟ عظه، قل له الله حذر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثم على من أفتاه. الفتيا بغير علم والكلام في دين الله بغير علم ويل له ثم ويل له، يفترون على الله الكذب، يقول الله أحل كذا وما أحل وحرم كذا وما حرمه، هذا كذب على الله. فويل لهؤلاء، وترى الذين يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة. أمة الله من العراق تفضلي. نعود أسئلة الأخوة والأخوات والاتصالات. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، عند قيام الليل إذا جعل الشخص فترة من النوم يعني ينام وبعدين يقعد، أو هو يعني يصلي ونام وبعدين قاعد يكمل، هل تكتب له يعني قيام هذه الليلة كامل؟
يعني يجعل النوم يتخلل الصلاة، يصلي وينام ويقوم يكمل؟
نعم يعني يقرأ القرآن
هذا طيب،
وبعدين ينام حتى على مد يستعين على القيام يقوم مرة ثانية.
هذا جيد للغاية، الحمد لله، هذا خير عظيم. الثاني،
نعم، السؤال الثاني.
نعم،
السؤال الثاني، في صلاة العشاء مثلا يعني صلاة ذات أربع ركع، إذا كانت مثلا شخص سهى في الركعة الأولى ويعني قرأ صلاة الإبراهيمية ماذا يفعل؟ يعني هي أربع ركع فقط، قام ركعة واحدة وأدى صلاة التحيات الإبراهيمية، ماذا يفعل؟
يعني واحد صلى ركعة وجلس التحيات بالخطأ، بالخطأ.
نعم،
يقوم للثانية،
بالخطأ.
يقوم،
نعم،
يقوم للثانية فورا، ثم يجلس التشهد،
نعم،
الأول، ثم يجيب ركعتين، ثم يجلس التشهد الأخير، ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام ويسلم مرة ثانية. طيب الأخ محمد من مالي، محمد تفضل.
ولا مش قبل ولا بعد، أنا ركعت ركعة واحدة وسلم، ولكن بعد ذلك تذكرت أني أخطيت وعاودت الصلاة من بعد، كان علي قبلي أو بعدي.
محمد عيد السؤال مرة ثانية.
في ليلة صلي تراويح.
أيوة.
وصليت صلي تراويح وسط الصلاة، صليت ركعة واحدة وسلم، صليت إني كنت إني صليت ركعتين ولكني صليت ركعة واحدة، ولا تذكرت إلى بعد شرعت في الركوع الثانية لأني سلمت عند ركعة واحدة وعاودت. طيب، من جديد.
طيب، واضح واضح، تسمع الجواب إن شاء الله. من صلى ركعة من التراويح وسلم وشرع في الركعتين التي بعدها وتذكر ماذا يفعل؟ تسمع الجواب إن شاء الله. جاسم من العراق تفضل. أحمد تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
أعجبك في الله.
حبك الله.
سؤالي يا شيخ، رحت أخذ سيارة من الوكالة تأجير منتهى التمليك.
أيوة.
بعد سؤال الموظف على المواصفات سألني على الراتب نازل على البنك، فخبرته، فأخذني لموظف ثاني تقريبا شغال في البنك، حصل لي الأقساط، فسألته إذا كان البنك بيستلم السيارة قبل ما حيسلمهاني أو شيء، على أساس إن سمعت إنه لو ما استلم السيارة بيكون حرام. فقال لي البنك بعد ما يتوافق على طلبك يثبت كامل القيمة للوكالة وبتعتبر تبع للبنك، بس ما أدري هو حي البنك حيستلمها قبل ما يدهاني أو لا، فهل يجوز أخذ السيارة بهذا الوضع أو لا؟
طيب شوف يا أحمد إذا كنت أنت ستشتري من السيارة من الوكالة مباشرة السيارة وبعدين تسدد لهم بالأقساط لا مانع، ولكن إذا كان سيدخل ممول بينك وبينه وهو اللي يشتري السيارة من البنك من الوكالة ويبيعها عليك، لازم هو يستلم السيارة ويخرجها من الوكالة ويسلمك إياها أنت، فحتشتري أنت من البنك وليس من الوكالة، وبغير هذه الطريقة لا يجوز الشراء.
يعني لازم البنك يستلم السيارة في مستودعاته،
لازم البنك هو يأخذها من يشتريها من الوكالة، يحوزها
إيه؟ هو حيسدد قيمتها، لكن ما أدري حيستلمها من الوكالة ولا لا.
ما ينفع إذا ما استلمها ثم باعها عليك، بحيث تصير العلاقة بينك وبين البنك، أنت ما لك دخل في الوكالة، البنك يأخذها من الوكالة ثم يسلمك هي أنت، يبيعها عليك موظف البنك وكيل البنك يبيعها عليك ويسلمك إياها، هذه الطريقة للجواز. محمود من الأردن تفضل. محمود
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
يعطيك العافية شيخ.
إياك الله.
بدنا نسألك عن واحد حلف يمين إنه ما يطلع مثلا في السيارة في إشي.
أيوة.
شو كفارة اليمين؟ يعني مثلا قال والله العظيم والله العظيم والله العظيم مثلا ما اطلع في هاي الشغله.
خلص يطعم 10 مساكين، 10 وجبات يوزعها على 10 مساكين، أو 15 كيلو رز يوزعها على 10 مساكين، كل واحد 1.5 كيلو، يعطي 15 كيلو لعائلة فيها 10 مساكين، وخلص هذه كفارة اليمين.
طب في سؤال ثاني شيخنا، صلاة التراويح من الإمام مثلا بيقرأ بيصير أقرأ الفاتحة في كل ركعة؟
عند من يوجب القراءة نعم، سيقول لك اقرأ حتى لو قرأ الإمام.
طب إذا مثلا الإمام قرأ الفاتحة وعلى السريع بده يكمل الآية الثانية بعد الفاتحة، أيوة، أفضل تستمع ولا تقرأ؟
إذا كنت تقلد عالما يوجب قراءة الفاتحة لحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فإنك ستقرأ الفاتحة حتى لو شرع الإمام في الآيات اللي بعد الفاتحة. الأخت نورة تفضلي. نورة،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي حابة أسألك عن حكم التشكير.
التشكير بارك الله فيك يترك، وقد أفتت اللجنة الدائمة بمنعه، وفيه مشابهة للنامصات، اللي يشوفها يحسبها نامصة، ولذلك أتركوه. الأخ مجاهد تفضل. يا مجاهد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فهم سؤالي واضح يا شيخ؟
هاتوا
سؤالي، ما حكم من يعتمر عن زوجتي في حالة النفاس؟ سؤال أول.
لحظة، يبغى يعتمر عن زوجته وهي نفساء؟
أيوة.
ليش؟ أول. ليش يا أخي؟ يتركها حتى تنهي النفاس ثم تحرم وتعتمر هي؟
جزاك الله خير. السؤال الثاني،
اي
السؤال الثاني، ما يعني ما حكم الدعاء اللهم اني اسالك دخول الجنه بغير حساب، وهل فيه من الناس تدخل الجنه بدون حساب؟
طبعا 70,000 يدخلون من امه الجنه بلا حساب ولا عذاب، والدعاء ان يكون منهم دعاء عظيم، هذا دعاء طيب جدا جدا. الأخ موسى تفضل. موسى،
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال، أنا استلفت من شخص 1000 ريال سعودي.
إيه؟
تمام.
إيه؟
قال لي رجعوا 1100 ريال، ما حكم ذلك؟
قال رجعها إيش؟
1100 ريال، 1100 ريال رجعوا،
حكمه أن ربا محاربة لله ورسوله.
شلون يعني؟ من ذلك أنا استلفت 1000 أصلاً كنت محتاج، وأخذت 1000 وصرفته، ما حكم ذلك؟ ما كفارة؟
ما ليس له إلا 1000، وعظه وذكره وقل له اتق الله، قال الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فلذلك قل إن كنتم مؤمنين اتركوا الربا، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما له إلا 1000.
السؤال الثاني يا شيخ، ما هي سؤال، ما حكم الحق وعليك دين؟
يصح الحج،
علي يدين واشتري حق مثلا السنة،
أقول يصح الحج،
يصح الحج وعلي يدين،
نعم، ولكن قضاء الدين أولى، أنك تبرئ ذمتك، إذا أنت مطالب بالدين سدد الدين أول، إذا صاحب الدين يصبر رح حج.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا حلفت حرام، ما حكم حرام على الزوجة؟ حرام أظن حرمت حرام وأنت متزوج، أنا شيخ متزوج، حلفت حرام ما حكم ذلك؟ أنت أنا أفعل شيء ما وفعلته.
ايش النص اللي قلته؟ ما هو النص؟
انا قلت حرام اظن ان انا شفت على شيء وفعلته، حرام ان انا ما افعل شيء، حرام ان انا ما اروح هذا المكان ورحت.
يعني قصدت اليمين ولا قصدت ايش؟
انا حلفت حرام، يعني ما قصدي يمين، حلف يعني انا قصدي الحرام بالطلاق ولا غير، يعني ما حلفت بالطلاق، قلت حرام بس.
اي لكن انت قصدك اليمين بس تمنع نفسك، قصدك تمنع نفسك؟
قصدي اليمين، ما قصدي أهل بالطلاق، قصدي اليمين أنا منعت
كويس. كويس، إذا قصدك إذا حلفت بالحرام قاصدا اليمين فقط فعليك كفارة يمين لو خالفت الكلام.
جزاك الله خير يا شيخ.
أطعم 10 مساكين، ما قدرت تصوم 3 أيام إذا ما استطعت الإطعام ولا العتق ولا الكسوة، حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما
كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.
الآن كونوا معنا على تواصل دائم عبر تطبيق هدى وبينات. أرسل سؤالا، نافذة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عليها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات البرنامج. المسابقة اليومية وفيها الإجابة على أسئلة المسابقة، وفيها يعرض اسم الفائز. تابعوا حلقات هدى وبينات عبر نافذة البث المباشر، ويمكنك استعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو عبر الباركود تطبيق هدى وبينات.
ما هي منصة زادي؟ هي منصة تعليمية عربية تهتم بالتعليم المفتوح المستمر. نقدم فيها المعارف الشرعية بمسحة تربوية واقعية تربط بين الجانب النظري والتطبيقي للعلوم الشرعية، بحيث تصبح المواد الشرعية واقعا معايشة. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ نرجع الأسئلة في التي جاءت على رقم البرنامج في الجهاز. كان في سؤال عن قضية كشف المرأة وجهها عند البائع. قلنا بأن كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب لا يجوز، والوجه فيه معالم والمحاسن المرأة. وإذا صارت حاجة جاز الكشف كالطبيب، والبائع في حالات معينة مثل أنه فيها مثلا سيبيعها بالدين وسيعرف من هي اللي عليها الدين ويميز اللي عليها الدين في قضية المطالبة ونحو ذلك، في حالات محدودة جدا يتطلب فيها معرفة عين المشتري مثلا، وإذا لم يكن هناك حاجة يعني عادي يبيعها يعطيه سلعة ويأخذ ثمن، ما يجوز تكشف. ليش تكشف أصلا؟ ما يجوز تكشف. طيب، يقول السؤال: إذا صلى مع الإمام واحد، هل يتقدم الإمام خطوة ولا يصلي بجانبه مباشرة؟ الجواب: يقف عن يمينه بجانبه مباشرة، لا يتقدم ولا يتأخر. الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وفي رواية: ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس، يعني ما لي أجعلك بجانبي تماما وأنت ترجع. قال في رواية ابن عباس: فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فخنست رجعت لورا خطوة. بعد الصلاة قال: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، ليش ترجع لورا؟ قلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك؟ يعني أنت رسول الله يعني، وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. وكذلك جاء عن يعني عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على عمر بالهاجرة، قال فوجدته يسبح يتنفل، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه، حذاءه عن يمينه. فلما جاء يرفع، يرفع هذا اسم مولى عمر، تأخرت فصففنا وراءه، لأن صاروا اثنين. طيب هذا الدليل على أنه يكون بجانبه الإمام تماما، لا يتقدم ولا يتأخر. طيب يقول يعني إلقاء المرأة الشابة، بس نقول إذا كانت امرأة شابة كره العلماء لها إلقاء السلام ورد السلام، فإذا هي لا تلقي السلام على الرجال الأجانب. طيب يقول يعني قراءة الفاتحة للمأموم، أعطينا يعني كيف توضيح للموضوع. طبعا معروف خلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وذهب عدد من أهل العلم، مالك رحمه الله غيره، أنه في السرية يقرأ وفي الجهرية ينصت، وتابعوا على هذا آخرون، ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وذهب آخرون أهل العلم إلى وجوب القراءة على المأموم في السرية وفي الجهرية. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا عام، ولعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فقالوا أنه هذا عام فيقرأ في السرية وفي الجهرية. فإذا ما سكت الإمام في الجهرية، الذين يقولون بوجوب القراءة سيقولون يقرأ ولو ما سكت الإمام، ولو ما سكت الإمام. طيب لو واحد دخل والإمام راكع، ماذا سيفعل؟ سيركع معه. طيب وين الفاتحة؟ نقول قد دل حديث أبي بكرة رضي الله عنه الثقفي، زادك الله حرصا ولا تعد، على صحة ركعة المأموم التي أدرك فيها الإمام في الركوع وما قرأ الفاتحة، لأنه لم يتمكن فهو معذور، فهو معذور. طيب بعض الناس يقول هل أقرأ الفاتحة في يعني هل أقرأ الفاتحة في سكتات الإمام؟ نقول أحسن. طيب وإذا ما سكت تقرأ إذا قرأ بعد ذلك. طيب يقول إذا دخل المأموم ولا يعلم متى يركع الإمام، نقول ابدأ بالفاتحة مباشرة، ابدأ بالفاتحة مباشرة، لأنه يمكن يكون الآن هو في آخر ركعته، فبدل ما تقرأ دعاء الاستفتاح وبعدين يركع، الفاتحة أهم من دعاء الاستفتاح. يقول هل يجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات مثل المغرب؟ نقول لا، لا، في نهي لا عن عن أن نشبه بالوتر المغربة، فلا تشبه وتركم بالمغرب، لكن لو صليت ثلاث متوالية لا مانع بتجاوز واحد الشفع والوتر جاز. طيب يقول السؤال كيف أبعد أبنائي عن المسلسلات في رمضان؟ طبعا المسلسلات محرمة، ما يجوز لا في رمضان ولا في غيره، لكن في رمضان أشد، انتهاك حرمة الشهر الفضيل، تحذير، تخويف، توعية، تنبيه على المخاطر، نصرفهم إلى الخير، يا تعالوا يا أولادي نسوي حلقة قرآن، نقرأ من السيرة، نذكر نعم الله علينا، نبين لهم حرمة الصيام، رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. يعني إذا كان طول النهار نوم وفي الليل مسلسلات طيب يعني ما هذا الصيام؟ يعني ما هذا الصيام؟ بعدين شوف تشبب الصالحين كيف يستغلوا أعمارهم بذكر الله. ترى أولادنا بعض متروكين كذا همل، ما في تنبيه إنه يا ولدي أنت الآن هذا عمرك، حتى لو ما بلغت يا أيها الولد، حتى لو ما بلغت مو الآن إذا عملت حسنات تكتب لك في صحيفتك؟ ليش ما تستغل عمرك الآن وتعمل حسنات وتستفيد منها يوم القيامة لأنها تحسب لك؟ طيب، يقول: كفارة إفطار في نهار رمضان بسبب السكر حيث أخذ دواء عن طريق الفم ولا أتحمل العطش. نقول: إفطارك صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا تمكنت من القضاء تقضي، ما تتمكن تطعم مسكينا عن هذا اليوم والحمد لله. يقول: أنه قال لمن معه أن حرمته طالق إذا أفطر معهم. يا أخي، ليش تعرض زوجتك وأسرتك للانهيار؟ ليه؟ ما ذنبهم؟ لأنك يعني غضبت من جماعة من أصحابك على طول بالطلاق، ما أفطر معكم، بطلاق حرمتي، حرمتي. يا أخي، حرمتك هذه، حرمتك هذه، حرمتك عزيزة، كم أنفقت حتى جبت هذه حرمتك؟ كم أنفقت، كم أنفقت مهر والذهب والهدايا والأشياء حتى وصلت إليها، والبيت، وجبت الأولاد منها، وصار لك مكانة اجتماعية أنت وياها، وصار بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة، وخطبة، ودورت، مو دورت أنت ولا لا، مو دورت الآن، دورت تعد تدور على مرة، بعد تعبت ودورت ودفعت وكذا، بعدين بكل سهولة كذا طلاق. لا، أين العقل؟ أين يعني الرجل، يعني الرجل يعني أقوى عقلا من المرأة؟ ما يصير يذهب عقله وكذا في لحظات ويضحي بالمسكينة هذه، إيش ذنبها؟ طيب، والأولاد. على أي حال، إذا أنت نويت الطلاق ما خلاص لا تأكل معهم، وإذا ما نويت إلا اليمين كفر عن يمينك. يقول: هل النظر إلى الكعبة عبادة في الصلاة خارج الصلاة؟ نقول: السنة أن ينظر المصلي في قيامه إلى موضع السجود، كما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ما خلف بصره موضع سجوده. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. فإذا جاء واحد قال طالع في الكعبة، طيب أنت الآن تترك الحديث؟ طيب، طبعا بعضهم قال يعني ولي وجهك شطر المسجد الحرام، بس مو معناها أنه تنظر إليه، ولي وجهك شطره يعني اتجاهه، جهته، يعني استقبله في الصلاة. يقول: هل ثبت حديث أن النظر إلى الكعبة عبادة يعني في غير الصلاة؟ نقول: هذا يحتاج إلى دليل. فأين الدليل الصحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ ما دام ما ثبت فلا نخترع. لكن لو واحد نظر إلى الكعبة تفكرا، يعني كذا جلس عند الكعبة يتفكر كيف يعني الله عز وجل أمر ببناء هذا البيت، وكيف إبراهيم بناه على القواعد هو وابن إسماعيل، وكيف الناس في أقطار العالم يتجهون إلى هذا البيت، وكيف أنه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما دام في كعبة لنا قيام أمة الإسلام. إذا انهدمت الكعبة ذو السويقتين من الحبشة جاء وخربها، خلاص ما في دين في العالم. فهذا طيب، هذا التأمل في الكعبة طيب، تأمل يزيد الإيمان. يقول السؤال: أصلي العشاء بعد الأذان بساعتين، ثم أصلي الراتبة، ثم أصلي التراويح مثنى مثنى. طيب، هذا طيب، الحمد لله. يمكن هي سائلة يعني تقول: هل أترك يعني أترك الصلاة لأرى برنامج وأرجع أكمل؟ نقول: والله إذا كان البرنامج فيه شيء نافع لا مانع، بس واحد يترك الصلاة عشان يروح يشوف معصية ويرجع؟ لا. طيب، زكاة الأسهم. إذا واحد اشترى أسهم بقصد المتاجرة والمضاربة فيها وتداول بيع وشراء، يقومها في نهاية الحول ويخرج على 1025 بغض النظر عن نشاط الشركة طبعا إذا كان حلال. إذا واحد اشتراها بقصد الإفادة من الريع بس ولا يريد المتاجرة فيها، فإذا الزكاة في الربح. والوعاء الزكوي للأسهم، لأنه أحيانا يكون في سيولة، مثلا البنوك سيولة، عندها سيولة، ما هو بس الربح، حتى السيولة هذه عليها زكاة. طيب الشركات التجارية أو الصناعية ما هو الوعاء الزكوي تبعها؟ السلع التي تبيعها، ما يوجد من أموال وسيولة في خزائنها وحساباتها في المصارف، والديون المستحقة لها على مليئين باذلين، هذه كلها داخل الوعاء الزكوي. طيب بالنسبة للأسهم التي تكون لشركات ما في تداول أبدا، ما يمكن بيعها وشراءها ولا شيء، خلاص معلقة لا زكاة فيها. طيب يقول هل التولي والهروب من بلدة تقصف وتدخلها عصابات وتغتصب وتقتل، هل الخروج منها يعتبر تولي من الزحف وما عندنا سلاح ولا نستطيع المواجهة؟ نقول لا والله لا يعتبر تولي من الزحف، بل هذا عين الحكمة، أن تنجو بنفسك وأهلك. ما عندك سلاح يعني تنتظر ليذبحوك يعني؟ لا طبعا، لا الشرع ولا العقل يقول هذا، إذن أنجو بنفسك أنجو بأهلك. طيب الآن أخونا اللي قال صحيح السؤال، صلى ركعة من التراويح وسلم وشرع في الركعتين وتذكر أنه ما صلى إلا ركعة واحدة، يتم صلاته سواء كان يصلي مع الإمام أو يصلي وحده، الثنتين هذه، وتعتبر تلك لاغية، صلاها يعني واحدة غير مشروعة، لأن ما هو آخر صلاته وتر حتى نقول وتر، ولا هي ثنتين، فنعتبرها لاغية ويكمل ويوتر، يكمل ويوتر. طيب بقيت أسئلة من رقم البرنامج، نعتذر الإخوة والأخوات، نحاول إن شاء الله الإجابة مستقبلا عنها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، كان سؤال الحلقة السابقة: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، من هم وأين ذكروا؟ الجواب: هم أهل الأعراف. قال تعالى:
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
وفازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت شريف الحسين الشهري من السعودية. سؤال الجزء التاسع، قال تعالى:
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.
ما معنى قوله أرجه؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة، يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.